السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، هذا الدرس هو المتمم للثمانين من دروس العهود المباركة التي عهد بها ابن مسعود الصحابي الجليل إلى من بعده، وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهده والرضا بقوله. روى عدد من الأئمة وبأسانيد صحيحة وعن عدد من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، منهم أبو الأحوص عوف بن مالك الجشمي قال: بينما ابن مسعود يحدث أصحابه ذات يوم بينما ابن مسعود يحدث أصحابه ذات يوم إذ قال: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال: فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وظن الرجل أن ابن مسعود أوهم، فقال ابن مسعود: هل تدرون ما الأمة؟ قالوا: ما الأمة؟ قال: الذي يعلم الناس الخير. ثم قال: هل تدرون ما القانت؟ قالوا: لا. قال: القانت المطيع لله. وعن فروة بن نوفل الأشجعي قال: قرأ عبد الله بن مسعود: إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فقلت: غلط أبو عبد الرحمن، إنما قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. قال: فأعادها علي، أي قال: إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فعرفت أنه تعمد الأمر تعمدا، فسكت. فقال: تدري ما الأمة وما القانت؟ فقلت: والله أعلم. قال: الأمة الذي يعلم الناس الخير، والقانت المطيع لله ورسوله. وكذلك كان معاذ كان يعلم الناس الخير وكان مطيعا لله ولرسوله. وعن مسروق عن عبد الله قال: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. قيل له: يا أبا عبد الرحمن، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. قال: أسمعتموني ذكرت إبراهيم؟ ثم قال: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. قال: كنا نشبه معاذا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فقالوا: إنما ذاك إبراهيم، أنسيت؟ قال عبد الله: إنا كنا نشبهه بإبراهيم. قالوا: فما الأمة؟ قال: معلم الناس الخير. قالوا: فما القانت؟ قال: المطيع. وكان معاذ كذلك. معاذ ابن جبل ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن المدني، قال ابن كثير: صحابي جليل كبير القدر. وقال الذهبي: السيد الإمام أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي المدني البدري، شهد العقبة شابا أمرد رضي الله عنه وأرضاه. وعلاقة ابن مسعود رضي الله عنه بمعاذ بن جبل رضي الله عنه ليست علاقة صحابي مع صحابي فحسب، بل هما أخوان بمؤاخاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير: ولما هاجر الناس آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين ابن مسعود، وحكى الواقدي الإجماع على ذلك. ومعاذ رضي الله عنه من السابقين الأولين. قال ابن كثير: وقد شهد معاذ العقبة، وشهد بدرا وما بعدها. وفي السير أن معاذا شهد بدرا وله 20 سنة، وكان أحد الأربعة من الخزرج الذين جمعوا القرآن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ومعاذ رضي الله عنه من علماء الصحابة الكبار، بل هو أعلم الأمة بالحلال والحرام، وإن كان في السن صغيرا، فإنه كان حين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 من عمره. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خلفه على أهل مكة يعلمهم القرآن والفقه حين ذهب لغزوة هوازن. قال ابن كثير: قال ابن إسحاق: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرته انصرف راجعا إلى المدينة، واستخلف عتاب ابن أسيد على مكة، وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس في الدين ويعلمهم القرآن. قال: وذكر عروة وموسى بن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف معاذا مع عتاب مكة قبل خروجه إلى هوازن، ثم خلفهما بها حين رجع إلى المدينة، وبعثه إلى اليمن. وبعثه إلى اليمن مشهور في الصحيح وغيره، في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. الحديث. وجعله معلما للناس ونائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك يدل على غزارة علمه وتقدمه على غيره في هذا الأمر. وقد وردت فيه أحاديث خاصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسبق العلماء إلى الله تعالى يوم القيامة. فعن شهر بن حوشب قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أدركت معاذا، ومعاذ مات قبله عمر، لو أدركت معاذا ثم وليته ثم لقيت ربي فقال: ما حملك على ذلك؟ لقلت: سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: إن العلماء إذا حضروا ربهم عز وجل كان معاذ بين أيديهم رتوة بحجر. والحديث سلسلة صحيحة. وفي رواية: إذا حضر العلماء ربهم يوم القيامة كان معاذ بن جبل بين أيديهم بقذفة حجر. فلما سبق العلماء بالعلم في الدنيا سبقهم إلى الله بالقرب منه في الأخرى. وعن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ بن جبل أمام العلماء يوم القيامة برتوة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه. والحديث السلسلة صحيحة. وعند الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل معاذ بن جبل. وعن أنس رضي الله عنه قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأبو زيد أحد عمومتي. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئوا القرآن من 4، من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ومعاذ بن جبل. رواه البخاري ومسلم. وكان معاذ أحد المفتين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن علي بن رباح قال: خطب عمر الناس بالجابية فقال: من أراد الفقه فليأتي معاذ بن جبل. عمر يقول: من أراد الفقه فليأتي معاذ بن جبل. وقال أبو سلمة الخولاني: دخلت مسجد حمص فإذا فيه نحو من 30 كهلا من الصحابة، فإذا فيهم شاب أكحل العينين براق الثنايا ساكت، فإذا امترى القوم أقبلوا عليه فسألوه، فقلت: من هذا؟ قالوا: معاذ بن جبل. وعن شهر بن حوشب قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا تحدثوا وفيه معاذ نظروا إليه هيبة له. وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة علية، وأعظم شرف ناله معاذ رضي الله عنه وأرضاه ما قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا والله أحبك. قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أي منقبة أعظم من أن يقسم الرسول عليه الصلاة والسلام بالله عز وجل على محبته لرجل من أصحابه. قال ابن حجر: وكان بعث معاذ إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره المصنف أي البخاري في آخر المغازي، أي في كتاب المغازي في آخره. وروى أحمد وغيره بإسناد صحيح عن عاصم بن حميد عن معاذ بن جبل قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه، ومعاذ راكب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال: يا معاذ، أي لما فرغ من وصيته قال له: يا معاذ، إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبكي يا معاذ، إن البكاء من الشيطان. ثم التفت أي النبي عليه الصلاة والسلام فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. قال ابن حجر رحمه الله: واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم توجه إلى الشام فمات بها. وموته بالشام كان 18 في طاعون عمواس، لما أصيب أبو عبيدة رضي الله عنه بالطاعون الذي فشى، استخلف معاذا على جند المسلمين، وكان الطاعون قد فشى، فدعا معاذ فقال: اللهم اجعل نصيب آل معاذ الأوفر. فماتت ابنتاه فدفنهما في قبر واحد، ثم طعن ابنه عبد الرحمن، فقال له معاذ: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ثم قال: كيف تجدك؟ قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم طعن معاذ في كفه فجعل يقلبها، ويقول هي أحب إلي من حمر النعم، فإذا سري عنه قال ربي غم غمك فإنك تعلم أني أحبك. ورأى رجلا يبكي فقال ما يبكيك؟ قال ما أبكي على دنيا كنت أصبتها منك، ولكن أبكي على العلم الذي كنت أصيبه منك. قال لا تبكيه، فإن إبراهيم صلوات الله عليه كان في الأرض وليس بها علم، فآتاه الله علما، فإن أنا مت فاطلب العلم عند أربعة: عبد الله بن مسعود، وسلمان الفارسي، وعبد الله بن سلام، وعويمر أبي الدرداء. وعن الحارث بن عميرة قال إني لجالس عند معاذ وهو يموت وهو يغمى عليه ويفيق، فقال أخنق خنقك فوعزتك إني لأحبك. وعن يزيد بن عميرة قال لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا، وهذه الوصية من عالم جهبذ إلى من بعده من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا أبا عبد الرحمن أوصنا، قال أجلسوني. ثم قال إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. يقول ذلك ثلاث مرات: والتمس العلم عند أربعة رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم. والطاعون شهادة لهذه الأمة، فمات رضي الله عنه شهيدا سنة 18 عن 38 سنة في خلافة عمر بعد فتح بيت المقدس. واستشهد رضي الله عنه هو وأبو عبيدة عامر بن الجراح وأبو مالك الأشعري كلهم في يوم واحد في الطاعون رضي الله عنه وأرضاهم. قال ابن كثير: وكانت وفاته شرقي غور بيسان سنة 18. وكان طويلا حسنا جميلا، أبيض الوجه براق الثنايا أي شديد البياض، فكان إذا تكلم كأنما يخرج من فيه نور ولؤلؤ، أكحل العينين، وكان سمحا حسن الخلق، وكان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال في أوله: الله حكم قسط، هلك المرتابون. هذا هو معاذ بن جبل رضي الله عنه، وسيرته حافلة ماتعة، وأقواله كثيرة مبثوثة. إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين. هل تدرون ما الأمة؟ الأمة الذي يعلم الناس الخير. هل تدرون من القانت؟ القانت المطيع لله ورسوله. وكذلك كان معاذ، كان يعلم الناس الخير وكان مطيعا لله ولرسوله، وكنا نشبه معاذا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم. هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. والصحابة رضي الله عنهم إذا تكلموا تكلموا عن علم، وهم أعلم الناس بالعلم ورجاله. وفي هذا أيضا دلالة للناس على المنبع الصافي للعلم، وأن الصحابة هم القدوة وهم الأسوة في كل خير رضي الله عنهم. فعلى من يريد النجاة أن يسلك سبيلهم ويختفي آثارهم وينهل من علومهم. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال أهل التفسير: مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فطالب النجاة يعيش حياتهم ويتلمس آثارهم ويعمل بأعمالهم، عسى الله أن يحشره في زمرتهم ويريده موردهم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه كما آمنا برسولنا وأحببنا صحابتي رضي الله عنهم أن لا يفرق بيننا وبينهم حتى يريدنا موردهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، هذا الدرس هو المتمم للثمانين من دروس العهود المباركة التي عهد بها ابن مسعود الصحابي الجليل إلى من بعده، وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهده والرضا بقوله. روى عدد من الأئمة وبأسانيد صحيحة وعن عدد من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، منهم أبو الأحوص عوف بن مالك الجشمي قال: بينما ابن مسعود يحدث أصحابه ذات يوم إذ قال: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال: فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وظن الرجل أن ابن مسعود أوهم، فقال ابن مسعود: هل تدرون ما الأمة؟ قالوا: ما الأمة؟ قال: الذي يعلم الناس الخير. ثم قال: هل تدرون ما القانت؟ قالوا: لا. قال: القانت المطيع لله. وعن فروة بن نوفل الأشجعي قال: قرأ عبد الله بن مسعود: إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فقلت: غلط أبو عبد الرحمن، إنما قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. قال: فأعادها علي، أي قال: إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فعرفت أنه تعمد الأمر تعمدا، فسكت. فقال: تدري ما الأمة وما القانت؟ فقلت: الله أعلم. قال: الأمة الذي يعلم الناس الخير، والقانت المطيع لله ورسوله. وكذلك كان معاذ كان يعلم الناس الخير وكان مطيعا لله ولرسوله. وعن مسروق عن عبد الله قال: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. قيل له: يا أبا عبد الرحمن، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. قال: أسمعتموني ذكرت إبراهيم؟ ثم قال: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. قال: كنا نشبه معاذا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فقالوا: إنما ذاك إبراهيم، أنسيت؟ قال عبد الله: إنا كنا نشبهه بإبراهيم. قالوا: فما الأمة؟ قال: معلم الناس الخير. قالوا: فما القانت؟ قال: المطيع. وكان معاذ كذلك. معاذ ابن جبل ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن المدني، قال ابن كثير: صحابي جليل كبير القدر. وقال الذهبي: السيد الإمام أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي المدني البدري، شهد العقبة شابا أمرد رضي الله عنه وأرضاه. وعلاقة ابن مسعود رضي الله عنه بمعاذ بن جبل رضي الله عنه ليست علاقة صحابي مع صحابي فحسب، بل هما أخوان بمؤاخاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير: ولما هاجر الناس آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين ابن مسعود، وحكى الواقدي الإجماع على ذلك. ومعاذ رضي الله عنه من السابقين الأولين. قال ابن كثير: وقد شهد معاذ العقبة، وشهد بدرا وما بعدها. وفي السير أن معاذا شهد بدرا وله 20 سنة، وكان أحد الأربعة من الخزرج الذين جمعوا القرآن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ومعاذ رضي الله عنه من علماء الصحابة الكبار، بل هو أعلم الأمة بالحلال والحرام، وإن كان في السن صغيرا، فإنه كان حين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30 من عمره. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خلفه على أهل مكة يعلمهم القرآن والفقه حين ذهب لغزوة هوازن. قال ابن كثير: قال ابن إسحاق: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرته انصرف راجعا إلى المدينة، واستخلف عتاب ابن أسيد على مكة، وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس في الدين ويعلمهم القرآن. قال: وذكر عروة وموسى بن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف معاذا مع عتاب بمكة قبل خروجه إلى هوازن، ثم خلفهما بها حين رجع إلى المدينة، وبعثه إلى اليمن. وبعثه إلى اليمن مشهور في الصحيح وغيره، في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. الحديث. وجعله معلما للناس ونائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك يدل على غزارة علمه وتقدمه على غيره في هذا الأمر. وقد وردت فيه أحاديث خاصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسبق العلماء إلى الله تعالى يوم القيامة. فعن شهر بن حوشب قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أدركت معاذا، ومعاذ مات قبله عمر، لو أدركت معاذا ثم وليته ثم لقيت ربي فقال: ما حملك على ذلك؟ لقلت: سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: إن العلماء إذا حضروا ربهم عز وجل كان معاذ بين أيديهم رتوة بحجر. والحديث سلسلة صحيحة. وفي رواية: إذا حضر العلماء ربهم يوم القيامة كان معاذ بن جبل بين أيديهم بقذفة حجر. فلما سبق العلماء بالعلم في الدنيا سبقهم إلى الله بالقرب منه في الأخرى. وعن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ بن جبل أمام العلماء يوم القيامة برتوة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه. والحديث السلسلة صحيحة. وعند الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل معاذ بن جبل. وعن أنس رضي الله عنه قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأبو زيد أحد عمومتي. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئوا القرآن من 4: من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ومعاذ بن جبل، رواه البخاري ومسلم. وكان معاذ أحد المفتين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن رباح قال: خطب عمر الناس بالجابية فقال: من أراد الفقه فليأتي معاذ بن جبل. عمر يقول: من أراد الفقه فليأتي معاذ بن جبل. وقال أبو سلمة الخولاني: دخلت مسجد حمص فإذا فيه نحو من 30 كهلا من الصحابة، فإذا فيهم شاب أكحل العينين براق الثنايا ساكت، فإذا امترى القوم أقبلوا عليه فسألوه، فقلت: من هذا؟ قالوا: معاذ بن جبل. وعن شهر بن حوشب قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا تحدثوا وفيه معاذ نظروا إليه هيبة له. وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة علية، وأعظم شرف ناله معاذ رضي الله عنه وأرضاه ما قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا والله أحبك. قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أي منقبة أعظم من أن يقسم الرسول عليه الصلاة والسلام بالله عز وجل على محبته لرجل من أصحابه. قال ابن حجر: وكان بعث معاذ إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره المصنف أي البخاري في آخر المغازي، أي في كتاب المغازي في آخره. وروى أحمد وغيره بإسناد صحيح عن عاصم بن حميد عن معاذ بن جبل قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه، ومعاذ راكب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال: يا معاذ، أي لما فرغ من وصيته قال له: يا معاذ، إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبكي يا معاذ، إن البكاء من الشيطان. ثم التفت أي النبي عليه الصلاة والسلام فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. قال ابن حجر رحمه الله: واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم توجه إلى الشام فمات بها. وموته بالشام كان 18 في طاعون عمواس، لما أصيب أبو عبيدة رضي الله عنه بالطاعون الذي فشى، استخلف معاذا على جند المسلمين، وكان الطاعون قد فشى، فدعا معاذ فقال: اللهم اجعل نصيب آل معاذ الأوفر. فماتت ابنتاه فدفنهما في قبر واحد، ثم طعن ابنه عبد الرحمن، فقال له معاذ: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ثم قال: كيف تجدك؟ قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم طعن معاذ في كفه فجعل يقلبها ويقول: هي أحب إلي من حمر النعم. فإذا سري عنه قال: ربي غم غمك، فإنك تعلم أني أحبك. ورأى رجلا يبكي فقال: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي على دنيا كنت أصبتها منك، ولكن أبكي على العلم الذي كنت أصيبه منك. قال: لا تبكيه، فإن إبراهيم صلوات الله عليه كان في الأرض وليس بها علم، فآتاه الله علما، فإن أنا مت فاطلب العلم عند أربعة: عبد الله بن مسعود، وسلمان الفارسي، وعبد الله بن سلام، وعويمر أبي الدرداء. وعن الحارث بن عميرة قال: إني لجالس عند معاذ وهو يموت، وهو يغمى عليه ويفيق، فقال: أخنق خنقك، فوعزتك إني لأحبك. وعن يزيد بن عميرة قال: لما حضر معاذ ابن جبل الموت قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا. وهذه الوصية من عالم جهبذ إلى من بعده من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن أوصنا. قال: أجلسوني. ثم قال: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. يقول ذلك ثلاث مرات: والتمس العلم عند أربعة رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم. والطاعون شهادة لهذه الأمة، فمات رضي الله عنه شهيدا سنة 18 عن 38 سنة في خلافة عمر بعد فتح بيت المقدس. واستشهد رضي الله عنه هو وأبو عبيدة عامر بن الجراح وأبو مالك الأشعري كلهم في يوم واحد في الطاعون رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ابن كثير: وكانت وفاته شرقي غور بيسان سنة 18. وكان طويلا حسنا جميلا، أبيض الوجه، براق الثنايا أي شديد البياض، فكان إذا تكلم كأنما يخرج من فيه نور ولؤلؤ، أكحل العينين، وكان سمحا حسن الخلق. وكان لا يجلس مجلسا للذكر، حين يجلس إلا قال في أوله: الله حكم قسط، هلك المرتابون. هذا هو معاذ بن جبل رضي الله عنه. وسيرته حافلة ماتعة، وأقواله كثيرة مبثوثة. إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين. هل تدرون ما الأمة؟ الأمة الذي يعلم الناس الخير. هل تدرون من القانت؟ القانت المطيع لله ورسوله. وكذلك كان معاذ، كان يعلم الناس الخير، وكان مطيعا لله ولرسوله. وكنا نشبه معاذا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم. هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. والصحابة رضي الله عنهم إذا تكلموا تكلموا عن علم، وهم أعلم الناس بالعلم ورجاله. وفي هذا أيضا دلالة للناس على المنبع الصافي للعلم، وأن الصحابة هم القدوة وهم الأسوة في كل خير رضي الله عنهم. فعلى من يريد النجاة أن يسلك سبيلهم ويختفي آثارهم وينهل من علومهم. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال أهل التفسير: مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فطالب النجاة يعيش حياتهم ويتلمس آثارهم ويعمل بأعمالهم عسى الله أن يحشره في زمرتهم ويريده موردهم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه كما آمنا برسولنا وأحببنا صحابتي رضي الله عنهم أن لا يفرق بيننا وبينهم حتى يريدنا موردهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.